الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الشق الثالث، قلنا أننا لأجل التوصل إلى التساقط بين الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر لا بد وأن نبطل ثلاثة شقوق. الشق الأول دعوى شمول دليل الحجية لكلا طرفي التعارض، والشق الثاني دعوى شمول دليل الحجية لأحد طرفي التعارض دون الآخر، والشق الثالث دعوى شمول دليل الحجية لطرفي التعارض على نحو التخيير. في الشق الأول انتهى الشيخ رضوان الله عليه إلى ما هو المشهور بين الأصحاب من استحالة شمول دليل الحجية لكلا طرفي التعارض، وفي الشق الثاني انتهى الشيخ رضوان الله عليه إلى نتيجة تخالف نتيجة المشهور، بل تخالف رأيه هو أيضا كما سيأتي إن شاء الله. انتهى هنا إلى أنه لا بد من ترجيح، يعني أن دليل الحجية يشمل الطرف الذي نعلم أو نحتمل على أقل تقدير، أو نحتمل أقوائية ملاك الحجية فيه. إذا احتملنا في أحد الطرفين أقوائية ملاك الحجية فيه ولم نحتمل ذلك في الطرف الآخر، فدليل الحجية يشمل ذاك الذي نحتمل على أقل تقدير أقوائية دليل الحجية، أقوائية ملاك الحجية فيه. انتهى إلى هذه النظرية. وطبعا في بحث التنجيهات سيأتي ما يرد هذه النتيجة، ما يؤدي إلى تغيير هذه النتيجة. هذا في الشق الثاني. وفي الشق الثالث، الآن نبدأ بالشق الثالث، هل يمكن لدليل الحجية أن يشمل كلا طرفي التعارض على نحو التخيير، أن يشمل الطرفي التعارض على نحو التخيير؟ الأصحاب قالوا لا، دليل الحجية لا يشمل كلا طرفي التعارض على نحو التخيير، لأن لسان دليل الحجية لسان التعيين لا لسان التخيير. فقالوا بأنه الدليل الحجية لم يصب الحجية على الجامع بين الدليلين، بل يصب الحجية على كل دليل بعنوانه الخاص. دليل الحجية إطلاقه إطلاق شمولي يشمل جميع مصادق خبر الثقة، مثلا كل خبر ثقة حجة بعنوانه الخاص، لا الجامع بين خبرين ثقتين. دليل الحجية لم يدل على حجية الجامع بين خبرين ثقتين في موارد التعارض. أساسا لا نفهم من دليل الحجية حجية الجامع حتى نطبق الجامع في موارد التعارض على الجامع بين طرفي التعارض. هذا ما لا يمكن استفادته من دليل الحجية، من دليل حجية خبر الثقة. وعليه فالحجية التخييرية وإن كانت ممكنة ثبوتا، ولكنها لا تستفاد من دليل الحجية، من دليل حجية خبر الثقة. هكذا أبطلوا احتمال الحجية التخييرية بين الدليلين المتعارضين. ولكن السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يشير إلى أنه في بعض الحالات يمكن استفادة الحجية نتيجة الحجية التخييرية، وإن كان لا على أساس حجية الجامع، ولكن حجيتان مشروطتان بنحو يكون نتيجة ذلك نتيجة التخيير. يقول السيد الشيخ لتوضيح ذلك أنه صحيح أن دليل الحجية عليه وسلم. لسانه لسان تعييني لا لسان جامع، لا يقول دليل الحجية، لا يقول بحجية الجامع بين خبرين، وإنما يقول بحجية كل خبرين. فإذا كان الخبران متعارضين فلا يمكن لكل منهما أن يكون حجة بعنوانه الخاص مطلقا، هذا يكون حجة دائما وذاك أيضا يكون حجة دائما وهما متعارضان، هذا مستحيل. في فرض التعارض يستحيل أن يكون حجتين معا بحجية تعيينية لكل منهما وبصورة مطلقة بدون أن يقيد بنحو يرفع التضاد والتعارض بينهما، بدون ملاحظة قيد يرفع التعارض بينهما، فلا يصح تمسك بدليل الحجية في كليهما بهذا النحو. ولكن نحن بين أن نرفع اليد عن دليل الحجية نهائيا في كلا الطرفين، وبين أن نرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية بنحو يرتفع به التعارض، وهذا أولى من أن نرفع اليد عن أصل الحجية. ما دام يمكن رفع اليد عن إطلاق دليل الحجية بحيث ندخل قيدا في حجية هذا وقيدا في حجية ذاك بنحو يؤدي إلى ارتفاع التعارض بين حجية هذا وحجية ذاك، بحيث أن التنافي يزول بين حجية هذا وحجية ذاك، فرفع اليد عن إطلاق دليل الحجية بإدخال قيد في الحساب أولى من رفع اليد عن أصل الحجية، فنبقى نتمسك بدليل الحجية لإثبات حجية مشروطة لهذا الطرف وحجية مشروطة أيضا لذاك الطرف، وهذا لا يرد عليه أن هذا حجية الجامع، لأنه لا ليس حجية الجامع بل هو حجية كل فرد، ولكن عيبه فقط أنه مشروط. ما هو شرطه؟ الشرط الذي ندخله في الحساب لأجل رفع التعارض، الشرط هو أن نقول بأن هذا حجة إن لم يكن ذاك صادقا في علم الله، وذاك حجة إن لم يكن هذا حجة إن لم يكن هذا صادقا في علم الله، نجعل حجية كل منهما مقيدا بعدم صدق الآخر. وبما أننا نعلم بأن أحدهما غير صادق لأنهما متعارضان، أحدهما غير صادق، إما هذا غير صادق أو ذاك غير صادق، وعليه فسنعلم بأن هاتين الحجيتين ليست فعليتين معا، إما هذه الحجية ليست فعلية أو تلك ليست فعلية، لأنه في علم الله إما هذا ليس صادقا أو ذاك ليس صادقا، وربما يكون كليهما غير صادقين، لكن بدليل الحجية نثبت حجية أحدهما، نثبت التعبد بأحدهما على أقل تقدير. دليل الحجية يثبت لنا أن نتعبد بأحدهما، لأنه إن كان ذاك غير صادقا في علم الله فيجب التعبد بهذا، وإن كان هذا غير صادق في علم الله فيجب التعبد بذاك. فإذن إحدى الحجيتين تثبت، قد تقول بأنه ما فائدة الحجية المشروطة التي لا نشخص تحقق شرطها، لا نشخص بأنه هل أن شرط هذه الحجية متحقق أو شرط ذاك الحجية تلك الحجية متحققة، إذن فماذا هذه الحجية؟ إذ أننا لا نعرف بأن أي منهما غير صادق في علم الله، هما دليلان متعارضان، نعلم إجمالا بأن أحدهما غير صادق، ولكن أي منهما غير صادق لا نعرف، إذن فما فائدة أن يقال لنا بأن هذا حجة عليك إن لم يكن الثاني صادقا؟ مش مدريني الثاني صادق، وكذلك ما فائدة قولي أن الثاني حجة عليك إن لم يكن الأول حجة؟ ما يدرينا أن الأول صادق أو لا إن لم يكن الأول صادقا، فما فائدة هذه الحجية؟ الجواب أن فائدة هذه الحجية تظهر فيما إذا كان هناك احتمال ثالث في البين، وهو مثلا احتمال عدم صدقهما معا. نمثل بمثال، نطبق على مثال، طبعا يبدو أن سيد الشيخ رضوان الله عليه ولي ذكر هذه الفكرة بلحاظ الموارد التي لا يستطيع المكلف أن يحتاط أن يجمع بين العمل بكلا طرفي التعارض. أما إذا كان يستطيع الجمع بين طرفي التعارض فهاتان الحجيتان المشروطتان ستؤديان إلى نتيجة العلم الإجمالي، يعني سيعلم بحجية أحدهما. إذا علم بحجية أحدهما فلا بد عليه أن يحتاط. على كل حال السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدو أنه بل يلحظ حالات التزاحم على رأي من لا يؤمن بالترتب، في مثل أفرض مثلا الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، في مثل الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إن آمنا بالترتب فكلا دليلين يشملان، يعني هم يجب الصلاة وهم يجب إزالة النجاسة غاية الأمر لو لم يمتثل، لا لو لم يكن صادقا بل لو لم يمتثل. الترتب بهذا النحو يصير أن هذا واجب لو لم ينشغل بامتثال ذاك، وذاك واجب لو لم ينشغل بامتثال هذا، فكلاهما واجبان غاية الأمر، كل منهما مقيد بعدم امتثال الآخر لا بعدم الصدق الآخر. فإذا لو لم يمتثل لا هذا ولا ذاك سوف يكون كلاهما فعليين، كلا الحكمين سيكونان فعليين. قلنا بأن هذا ممكن بناء على نظرية الترتب، بينما إذا آمنا باستحالة الترتب كما عليه أظن صاحب الكفاية بعد باستحالة الترتب فيقع التعارض بين الدليل، يعني نقطع بكذب أحدهم أنه في حالة التعارض لا يجب علينا إما هذا أو ذاك، إما هذا لا يجب علينا أو ذاك، لأنه لا يمكن أن يجب علينا كلاهما، فيدخل في باب التعارض، ولا بد وأن نعمل وفق موازين باب التعارض حينئذ لا وفق موازين باب التزاحم، يعني لا يصح أن نلحظ أقوائية الملاك حينئذ، بل لا بد وأن نلحظ أقوائية الظهور مثلا بحث موازين باب التعارض، لا بد وأن نتعامل بناء على استحالة الترتب، لا بد وأن نعمل وفق موازين التعارض لا وفق موازين التزاحم. وعندئذ ما هي موازين التعارض؟ هل نرفع اليد عن كليهما ونقول بالتساقط؟ يقول السيد هنا لا نقول بالتساقط، إذ يمكن أن نقيد إطلاق دليل صلي وإطلاق دليل أزيل بنحو ينتفي التنافي بين حجيتي هذين الدليلين، بل يزول التنافي بينهما، وبالتالي نتمسك بدليل صلي ودليل أزيل. كيف؟ ما هو القيد؟ نقيد دليل صلي بعدم صدق ما دل على وجوب الإزالة، ونقيد دليل أزيل بعدم صدق ما دل على وجوب الصلاة، والنتيجة أنه إما وجوب الصلاة إما حجية دليل وجوب الصلاة ثابتة وفعلية بشأننا، أو حجية دليل وجوب الإزالة ثابتة وفعلية بشأننا، لأنه في علم الله إما هذا غير صادق أو ذاك غير صادق، إن كان ما دل على وجوب الإزالة غير صادق فما دل على وجوب الصلاة حجيته فعلية شرطه متحقق فحجيته فعلية، وإن كان في الواقع ما دل على وجوب الصلاة غير صادقين إذن فحجية ما دل على وجوب الإزالة فعلية شرطه متحقق، عدم صدق كل منهما يحقق شرط فعلية الآخر، فإما حجية ما دل على وجوب الصلاة فعلية شرطه حاصل، وإما حجية ما دل على وجوب الإزالة شرطه حاصل وحجته فعلية. وعندئذ يقول ما فائدة هذين الحجيتين المشروطتين؟ فائدة بل ماذا نستفيد ونحن لا نعلم بأن أي منهما تحقق شرطه؟ الجواب أنه بل يحقق علينا حجية تخييرية، بحيث أنه لا يصح لنا أن نختار احتمالا ثالثا، يعني نتيجة ذلك نتيجة التخيير، يعني أنه يجب علينا أن نعمل إما بهذا أو بذلك، ولا يحق لنا أن نترك كلتا الحجيتين ونجري البراءة عن كلا الحكمين لو احتملنا عدم صدق أحدهما. طبعا إذا كان إذا كنا نعلم بصدق أحدهما، إذا كنا نعلم بصدق أحدهما، نعلم بأنه يجب علينا بالفعل إما الصلاة أو الإزالة، قل لم يمكن تقييد حجية كل منهما بعدم صدق الآخر، لأن تقييد حجية كل منهما بعدم صدق الآخر يساوي تقييده بصدق نفسه. إن كنا نقطع بصدق أحدهما كما نقطع بأن أحدهما غير صادق لأنهما متعارضان، فنقطع بأن أحدهما غير صادق، كذلك لو كنا نعلم بأن أحدهما الآخر صادق، بحيث كان عدم صدق أحدهما يساوي صدق الآخر، إن كان عدم صدق أحدهما يستلزم صدق الآخر لم يصح إدخال هذا البيت، يعني هذه الطريقة ما تنجح، طريقة الحجيتين المشروطتين ما تنجح، لأن معنى حجية الدليل الذي دل على وجوب الصلاة مشروطا بعدم صدق ما دل على وجوب الإزالة، يعني مشروطا بصدق نفسه، يعني مشروطا بصدق ما وجوب الصلاة نفسه، يعني سيكون دليل وجوب الصلاة حجة إن كان صادقا، وهذا لا يمكن أن يقيد حجية دليلا بصدقه، إن كان صادقا فهو حجة، هذا لا معنى له، لأنه إنما تكون الحجية لأجل حال الشك، يعني سواء كان صادقا أو كاذبا لازم يصير حجية، لا معنى لأن تقيد الحجية بالصدق، إن كان صادقا فهو صادق بعد حجة ما له معنى. فإنما تصح هذه الطريقة، طريقة أن نجعل كل من الدليلين حجة بشرط عدم صدق الآخر، فيما إذا احتملنا عدم صدقهما معا، يعني فيما إذا احتملنا أن حكمنا هو عدم وجوبه لا هذا ولا ذاك، إذا احتملنا في الواقع أنه لا يجب لا هذا ولا ذاك، وهذا احتمال ثالث في مقابل احتمال أن يكون هذا واجبا دون ذاك، واحتمال أن يكون ذاك واجبا دون هذا، الاحتمال الثالث أن لا يكون لا هذا واجب ولا ذاك واجب، فإذا احتملنا هذا الاحتمال الثالث فسوف لا يكون عدم صدق أحدهما مستلزما لصدق الآخر، وحينئذ ستفيدنا هاتان الحجيتان المشروطتان تفيداننا لنفي هذا الاحتمال الثالث، يعني نتمسك بهاتين الحجيتين المشروطتين، نقول بأنه إن لم يكن ذاك صادقا فهذا حجة، وإن لم يكن هذا صادقا فذاك حجة، وبما أنه عملا لا يمكن أن يعمل بكليهما، إن كان يمكن العمل بكليهما لترتب عليه ماذا؟ أنه اثنين هيصير حجة، ويجب عليه أن يعمل هم بهذا هم بذاك، ولكن بما أنه لا يستطيع أن يجمع بينهما متزاحمان، لا يستطيع أن يجمع بينهما، فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة أنه يجب عليه أن إما يصنع هكذا أو يصنع، إما يصلي أو يزيل النجاسة، وهذا وفائدة ذلك نفي الاحتمال الثالث، أنه لا يحق له أن يجب البراءة عن كلا الحكمين، أن يبني على انتفاء كلا الحكمين. فائدة هذه الحجية المشروطة لكل منهما نفي الاحتمال الثالث، فيما إذا كان يوجد لدينا احتمال ثالث، إذن فهذه الحجية المشروطة ليست لغوان، فيها فائدة. وعليه يقول السير أنه في مثل هذه الحالة النتيجة نتيجة التخيير، النتيجة نتيجة التخيير. وإن كان الحجية ليست حجية الجامع حتى يرد عليه بأنه خلاف لسانه بأنه لا يتناسب مع لسان دليل الحجية، نحن لا نقول بحجية الجامع حتى يرد علينا بأن هذا يتنافى مع لسان لا يتناسب مع لسان دليل الحجية، لأن لسان دليل الحجية لا يقول بحجية الجامع وإنما يقول بحجية كل فرد كل خبر ثقة، بل إنما يقول بأن كل خبر من هذين الخبرين الثقتين المتعارضين حجة لكن مشروطا بعدم صدق الآخر ندخل فيه هذا القيد لأجل رفع التنافي بينهما، وهذا أولى من رفع اليد من أصل الحجيتين نهائيا والانتهاء إلى التساقط، ما هو داعي أن ننتهي إلى التساقط. طبعا في مثل هذه الحالات بالذات، في هذه الحالات التي يمكن فيها تقييد كل من الحجيتين بعدم صدق الآخر، وهذه النتيجة طبعا أيضا على خلاف الرأي المشهور. الرأي المشهور قالوا بأنه ننتهي إلى التساقط ولا يمكن قول بالتخيير، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه في هذه الحالات يبدو أنه يقول بالتخيير، لكن نتيجة التخيير في الحقيقة هذه مو ليست التخيير بمعنى حجية الجامع، بل هذه نتيجة التخيير عن طريق حجيتين مشروطتين. أهم لابد أن نرى بأن السيد هل يرفع اليد عن هذه النتيجة أيضا في التنبيهات أو لا. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية، فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية، كل فرد من أفراد أخبار الثقات كل خبر ثقة مركز للحجية مصب للحجية على نحو التعيين لا الجامع بين أخبار الثقات، وهو فقد أبطل بأن مفاد الدليل مفاد الحجية هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع. ويلاحظ على ذلك أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع، ليس الطريق الوحيد للانتهاء إلى التخيير للانتهاء إلى نتيجة التخيير هو حجية الجامع، بل ويلاحظ أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصويرها يعني يمكن تصوير الحجية التخييرية بحجيتين مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقا، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا، إن لم يكن الآخر صادقا فمركز كل من الحجيتين الفرد لا الجامع، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض، ولا تنافي بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل، ولا تنافي بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل. ليش لا تعارض بينهما؟ لأنه إحداهما تصير فعلية الآخر ما راح تكون فعلية، لأنه نحن نعلم بأن أحدهما ليس صادقا قطعا لأنهما متعارضان، أحدهما ليس صادقا قطعا، فإذا إحدى الحجيتين ليست فعلية قطعا. طبعا العلم بعدم صدق أحدهما يعني حجية أحدهما، يعني حجية أحدهما، وعندئذ لا منافاة بين أن يكون هذا حجة على فرض أن لا يكون ذاك صادقا، وأن يكون ذاك حجة على فرض أن لا يكون هذا حجة. مع هذا الشرط سوف ينتفي الدلالة الالتزامية لنفي الآخر، هذه الدلالة الالتزامية لنفي الآخر سوف يزول، لأنه إن لم يكن هذا صادقا فيكون ذاك حجة وحده، وإن لم يكن الأول صادقا فيكون الثاني حجة وحده، وعليه فيزول التنافي بينهما، يزول التنافي بين الحجيتين، يزول التنافي بين الحجيتين. دليل لا هذه نتيجته نتيجة حجية الجامع تشبه نتيجة حجية الجامع، هذه ليست حجية الجامع، حجية هذا مشروطا لعدم صدق ذلك، هذا ليس حجية الجامع وإنما حجية الفرد لكن مقيدا بقيد. كل فرد بعنوانه الفردي يصبح حجة لكن مشروطا بأن لا يكون الآخر صادقا، لكن بعنوانه الفردي سيصبح حجة. ولهذا نحن في بحث التخيير قلنا بنظريتين مستقلتين، ما كانت نظرية واحدة، نظريتان في تفسير التخيير. في تفسير التخيير تفسير بأن مرجعه إلى وجوب واحد على الجامع، وتفسير آخر بأنه وجوبان مشروطان. الوجوبان المشروطان ماهية يختلفان عن وجوب واحد على الجامع، ولهذا هناك كانت نظريتان. ولا محذورة في ثبوتهما إذا لم يكن كذب كل من، طبعا يقول ولا محذورة في ثبوتهما يعني في ثبوت كلتا هاتين الحجيتين إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر. يقول إنما تنجح هذه الطريقة للتوصل إلى الحجية إلى نتيجة الحجية التخييرية، إنما تنجح هذه الطريقة فيما إذا لم يكن عدم صدق أحدهما مستلزما لصدق الآخر، يعني إذا لم يكن كذب أحدهما مستلزما لصدق الآخر، وبعبارة أخرى إن لم نكن نعلم بصدق أحدهما بل احتملنا أن كليهما كاذبان. بل لأنه إذا كان كذب أحدهما مستلزما لصدق الآخر، أو بعبارة أخرى إن كنا نعلم بصدق أحدهما فسوف يكون اشتراط إدخال الشرط في حجية أحدهما بأن لا يكون الآخر صادقا مساويا لأن يقال أن حجية كل منهما مشروبة بصدق نفسها بصدق نفسه. سوف يكون بل كون حجية كل منهما مشروبة بعدم صدق الآخر سوف يتساوى مع كونها مشروطة بصدق نفسه، إن كان عدم صدق الآخر يستلزم صدق نفسه، إن كان عدم صدق الثاني يستلزم صدق الأول، فلو اشترطنا في حجية الأول عدم صدق الثاني هذا سيساوي مع القول بأن حجية الأول مشروطة بصدق نفس الأول، وهذا غير ممكن أن تكون حجية دليلا مشروطة بصدق نفسه. إذن فإنما تصح هذه الطريقة فيما إذا لم يكن عدم صدق أحدهما مستلزما لصدق الآخر. يقول ولهذا يقول ولا محذورة في ثبوتهما في ثبوت هاتين الحجيتين المشروطتين إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، وإلا يعني وإن كان عدم صدق كل منهما مستلزما لصدق الآخر رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه، لكان هذا يستلزم، لكان اشتراط حجية كل منهما بعدم صدق الآخر يعني اشتراطه بصدق نفسه، وهذا باطلون، وإلا رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه وهو غير معقول، يستلزم حجية الآخر. بل لا بأس، هو هذا معنى الحجية المشروطة، هو هذا معنى الحجية، هذا اللي نريده احنا، حجية الآخر هو هذا اللي نريده، يعني النتيجة تصير حجية وإما هذا أو ذاك تصير حجية تخييرية فليكن، لكن لازم مساوي له، ما يخالف، بالنتيجة سيختص حجية هذا بحالات صدق نفسه، لأن حالات عدم صدق الآخر تساوي حالات صدق نفسه، فتنحصر حجيته بالموارد التي يكون هو فيها صادقا، وإن كان لم يأتي بلسان شرطية صدق نفسه بل جاء بلسان شرطية عدم صدق الآخر، لكن شرطية عدم صدق الآخر هذا من لازمه المساوي له صدق نفسه، فبالنتيجة تختص حجيته بموارد صدق نفسه في غير موارد صدق نفسه ليس حجة، فقط في موارد صدق نفسه يصير حجة، وهذا لغو بليل لا معنى له. فإن قيل
ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجيتين المشروطتين تحقق شرطها، ما دام ما ندري أي منهما صادق، إذن لا نعرف أن أي من الحجيتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها، فأي فائدة في جعلهما، في جعل هاتين الحجيتين؟ كان الجواب أن الفائدة نفي احتمال ثالث، نفي الاحتمال الثالث فيما إذا احتملنا احتمالا ثالثا، لأننا نعلم بأن أحد الدليلين كاذب، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجيتين المشروطتين فعلية قطعا، إذن لا يحق لنا أن نرفع اليد عنهما معا لاحتمال عدم وجوبهما معا، لا يحق لنا أن نختار احتمال عدم وجوبهما معا علينا، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجيتين المشروطتين فعلية، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث. وعلى ضوء ما تقدم يتضح نتائج هذا البحث، يقول نتوصل إلى ثلاث نتائج. أولا أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين دون الآخر فيما إذا احتملنا قطعنا أو احتملنا بأقوائية ملاك الحجية فيه، طبعا وهذا ما سنرفع اليد عن هذه النتيجة في ما سيأتي من تنبيه هذه المسألة، لكن هنا مؤقتا فعلا وصلنا إلى هذه النتيجة، وصلنا إلى أنه دليل الحجية يشمل أحدهما المعين فيما إذا علمنا أو احتملنا على أقل تقدير أقوائية ملاك الحجية فيه، هذا أولا. وثانيا أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل كلا طرفي التعارض بدون شرط، بدون شرط بشكل مطلق لا يصح أن يشمل دليل الحجية لكلا طرفي التعارض. وثالثا أن دليل الحجية يمكن في بعض الحالات أن يؤدي نتيجة التخيير، وذلك بأن يكون كل منهما حجة مشروطا بعدم صدق الآخر، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مستلزما لصدق الآخر. هذه هي النتيجة الثالثة. هذه ثلاثة نتائج توصلنا إليها إلى حد الآن. وعلى ضوء ما تقدم يتضح أولا أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهم المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى، يعني يمكن أن يشمل أحد واحد معين من المتعارضين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوت الحجية أقوى فيه من الآخر، أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثل في الآخر. ثانيا أنه في غير ذلك، يعني فيما إذا لم نعلم بالأقوائية ولا احتملنا الأقوائية، في غير ذلك لا يشمل كل من المتعارضين شمولا منجزا، يعني دليل الحجية لا يستطيع أن يشمل كلا طرفي التعارض بشكل منجز، يعني بدون شرط، يقصد بالمنجز يعني بدون شرط بدون قيد. ثالثا أنه مع ذلك، يعني رغم أنه لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين منجزا، لكن يمكن أن يشمل مشروطا، لأنه مع ذلك يشمل كل منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث، لأجل نفي الاحتمال الثالث، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا لصدق الآخر، في خصوص ما إذا لم يكن كذب أحدهما مساويا لصدق الآخر، أما إذا كان بلي كذب أحدهما مساوقا لصدق الآخر فلا يمكن الحجة المشروطة لا يمكن. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة. وبعد هذا عندنا تنبيهات، من خلال هذه التنبيهات سنرفع اليد عن بعض هذه النتائج. والظاهر أننا نكتفي اليوم بهذا المقدار، أفضل لأننا لثلاثة أيام عندنا تعطيل، فإذا نبدأ بهذا البحث يبقى مفتور، ومع هذا الفاصل ربما غير صالح، فنكتفي فعلا بهذا المقدار. يوم السبت تعطيل، وإن شاء الله يوم الأحد ندرس، والحمد لله رب العالمين.